بعضا به، فيقول مثلا تقدر الله منا ومنك أن نهنئك باستكمال صيام شهر رمضان وقيامه وإدراك العيد، وهذا التهنية لا بأس به فقد جاءت عن السلف. ثم على فرض أنها لم تأتي عن السلف، فإذا اعتادها الناس وهي ليست من الأمور التعبدية فإنه لا ينكر على الناس اعتيادها، كما اعتاد الناس أن يهنئ بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان، مع أنه روي عن رسول الله لكنه حديث ضعيف أنه كان يهنئ بقدوم شهر رمضان، لكنه حديث لا يعتمد عليه، إنما من العادة أن الناس يهنئ بعضهم بعضا. وهنا وقع بعض الناس في خطأ عظيم، تجده مثلا يأتي إلى البيت، بيت قريبه، وفيه فتيات متجملات ليس محرما لهم، فيكشفن الوجوه ويمددن الأيدي لهذا الرجل يصافح له، وهذا حرام، لأن الرجل لا يحل له أن يصافح امرأة ليست من محارمه. وقد ذكر لي بعض الناس أنه في بعض الجهات اعتادوا أن الرجل يصافح ابن عمه أو ابن خاله، وأنه لو امتنع من ذلك لنفروا منه. وأقول يجب أن نبين لهم أن هذا حرام، وأنه لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست من محارمه، لا مباشرة ولا من وراء الثوب. وفي هذا الحال لو أنهم زعلوا عليه من أجل أنه لم يصافح امرأة ليست من محارمه فهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم لا منه. ومع ذلك فإنه يجب أن يقول لهم: إذا كنتم لا تثقون بي فعندكم العلماء، اسألوا العلماء، إذا أحد أفتاكم بأنه يجوز للرجل أن يصافح ابنة عمه أو ابنة خاله فليثم عليه، أما أن تزعلوا بدون أي سبب بس لأن هذا من عاداتكم، فإن العادات لا تحلل الحرام ولا توجب ما ليس بواجب. والذي يحتج بفعل آبائه وأجداده يشبه الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. كذلك أيضا يعتاد بعض الناس أن يخرج يوم العيد إلى المقابر ليهنئ أصحاب القبور. أصحاب القبور هل صاموا وقاموا؟ إذن هم لا يحتاجون إلى تهنئة. وزيارة المقبرة لا تختص بالعيد ولا بيوم الجمعة ولا بأي يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ولو قال قائل إنه ينبغي لكل من قسى قلبه ونسى الآخرة أن يخرج إلى المقبرة ليتذكر، لو قال قائل إن الحكم مربوط بذلك لم يكن قوله بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمر بالزيارة بإيش؟ لما فيك الآخرة. إذن كلما غفلنا عن الآخرة فإننا نذهب إلى المقابر، لكنني في الحقيقة لم أرى عالما قال بذلك، إلا أنه لو قيل به لكان له وجه، ولكن لا أستطيع أن أجزم بهذا الشيء. زيارة المقابر لا تخص بالعيد ولا بالجمعة، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة الثالث في صحيح مسلم. على كل حال هذه العادة أقول إنه لا ينبغي لنا أن نفعلها. لماذا؟ لأن زيارة القبور من العبادات، والعبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في في ستة أمور، منها الزمن. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخصص يوم العيد بزيارة القبور؟ لا، إذن لا ينبغي لنا أن نخصص يوم العيد بزيارة القبور.
قالوا
هل تسقط إذا المعانقة أشد من المصافحة. معانقة الرجال بعضهم لبعض لا بأس به، لا بأس به ولا حرج فيه، لكن تقديم النساء إذا كانت المرأة من محارمك فإن تقديمها لا بأس به، لكن العلماء كرهوه إلا في الأم يقبل الرجل جبهتها أو رأسها، وكذلك البنت يقبلها أبوها، أما المحارم الأخريات فالبعد عن تقبيل الخد والشفتين أحسن وأسلم للإنسان.
يقول هل تسقط صلاة الجمعة؟
هل تسقط؟ طيب، أما بالنسبة لسقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد فقد بينته.
سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
دقيقة، الأخوة ذكروني شيء نسيته، وهو أنه يشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لا تسن في غيرها من الصلوات. يعني من جاء إلى الجمعة لا يسن أن يأتي من طريق ويرجع من آخر، وكذلك من جاء إلى الصلوات الخمس لا يسن أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. وإن كان بعض العلماء قال في صلاة الجمعة إنه ينبغي أن يأتي من طريق ويرجع من آخر، لكن بناء على القاعدة التي أسفلناها فيما سبق، وأن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم به ففعله فاتخاذه عبادة بدعة.
سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاوزت الميقات وأنا ناول للعمرة ولم أحرم، هل يجزئ أن أتصدق بدلا من الذبح علما أنني على عجل وليس لي من أوكله بالذبح عني، وهل يجزئ أن أذبح في غير مكة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد العمرة سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو فإن الواجب أن لا يتجاوزه حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وكلمة هن خبر بمعنى الأمر، فمن خالف وتجاوز الميقات بلا إحرام فإن الواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كانت حاله منصورة. أما إذا كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود. وأما قول السائل هل يجزئ الطعام أو هل تجزئ الدراهم، فنقول لا، لا يجزئ الطعام ولا الدراهم. وأما قوله هل يجزئ في غير مكة، فنقول لا، لأن هذا واجب يتعلق بالنسك، والنسك يتعلق بالبيت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذبح والتبرير في مكة. وإذا كان هذا الرجل مستعجلا فإن له أن يوكل من يثق به في ذبح هذه الفدية، وإذا لم يتيسر له ذلك في سفره هذا فإنه لا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى بلده ويذبح له. نعم.
السائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
هذه سائل تسأل من قسم النساء وتقول مهم جدا سؤالها.
نعم.
تقول يا شيخ إني متزوجة من رجل، إذا دخل المنزل وإذا كان أهلي أو أبنائي موجودين يضربهم ضربا عنيفا ويضربني أنا كذلك ضربا شديدا، فأسأل الله ثم أسألك يا شيخ أن تتحدث عن هذه المشكلة، فأنا أعيش في حياة غير طبيعية وأرجو منكم أن توجهوا له النصيحة بعدم الضرب والصراخ.
نعم. أقول إن هذا الرجل إذا صح ما قالت السائلة مخالف لأمر الله تعالى عاص له، لأن الله يقول عاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف أن يدخل الإنسان على زوجته وأهله مغضبا وأن يتكلم بزجر وانتهار وأن يضرب الأولاد والزوجة، لأن هذا شغل الإنسان سفيه العقل ضعيف الدين. والواجب على هذا إذا كان يريد أن يعيش عيشة سعيدة، الواجب عليه أن يكون مشرح الصدر عند دخوله إلى بيته معاملا لأهله وأولاده بأحسن المعاملة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا صح عنه. نعم يا أخ، ما الذي صح عن الرسول في هذا؟ قائما الحديث الذي ذكرته عنه وعنه. نعم اصلح. فهذا هو طريق السعادة في الحياة الزوجية، أن يكون الإنسان دائما مسرورا منشرحا حتى يشرح صدور أهله ويفرحون بدخول البيت.
السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما صحة حديث بين كل أذانين صلاة؟ وما دليل جواز الجلوس في المسجد دون صلاة التحية لمن خرج بنية العودة لمدة قصيرة؟
أما الأول فحديث صحيح أن بين كل أذانين صلاة، ونحن نتتبع وإياكم الصلوات الخمس: صلاة الفجر بين أذانين، يعني بين أذان والإقامة صلاة، ما هو؟ سنة الفجر. صلاة الظهر فيها بين أذان والإقامة صلاة، وهي أربع ركعات بتسليمتين. صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن يسن أن نصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات أو ما شاء الله. صلاة المغرب كذلك ليس لها سنة قبلها لكن لها سنة بعدها، ولكن مع كونها لا سنة لها قبلها ينبغي الإنسان أن يصلي، ولكن لا يجعل ذلك راتبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذوها راتبة محافظون عليها. نعم. ما طول العشاء، العشاء لها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها، لكن يصل أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، لكن لا يجعل ذلك أمرا راتبا. وأما الفقرة الثانية
يقول:
نعم. وأما ما دليل أن الرجل إذا خرج من المسجد ثم عاد عن قرب فإنه لا يشعر في حقه تحية المسجد؟ فدليل ذلك أن هذا الرجل الذي خرج عن قرب خرج ثم رجع عن قرب لم يخرج خروجا منقطعا، ولهذا لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى بيته وهو معتكف لحاجته ثم عاد لم ينقل عنه أنه كان يصلي ركعتين. وأيضا فإن هذا الخروج الذي خرج فيه للحاجة ثم عاد بسرعة لا يعد خروجا، بدليل أنه لا ينقطع بالاعتكاف المعتكف، ولو كان هذا خروجا يعتبر مفارقة للمسجد لكان يقطع أو لكان ينقطع به اعتكاف المعتكف. ولهذا لو أن شخصا خرج من المسجد على أساس أنه لن يرجع إليه إلا في الوقت الثاني، وبعد أن خطى خطوات قال له بعض الناس: أنا عندي حاجة أحب أن أجلس إياك في المسجد، فرجع إلى المسجد في خلال نصف دقيقة، هل يصلي ركعتين أو لا؟ نعم نقول يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه خرج بنية أنه خروج منقطع، يعني معناه لم يعود إلا بعد صلاة أخرى ولم يعود عن قرب، لكن طرأ عليه أن رجع عن قرب، فنقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
سائل يقول هل للعمرة طواف وجزاكم الله خير؟ طواف وداع وجزاكم الله خيرا.
وش خاص؟ طيب
هل للعمرة طواف وداع وجزاكم الله خيرا؟
نعم، العمرة اختلف العلماء في وجود طواف وداع لها، منهم من قال انه ليس له وداع ومنهم من قال بل لها وداع، والصحيح ان لها وداع وأنه يجب على الإنسان أن يوادع، والذين قالوا لا يجب قالوا أنه يسهم أن يوادع، يعني لم يجعلوا الوداع وتركه سواء، بل قالوا أن الوداع أفضل، ولكن أرى أن الوداع واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الأول أيضا من حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف لأنه كفف عن الحائط، وهذا عام لم يخصص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة ويخرجها من الحكم. فإن قال قائل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم ينقل عنه أنه حين اعتمر عمرة القضية وعمرة الجعرانة لم ينقل عنه أنه ودع البيت حين الخروج، فما الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين، الوجه الأول أن عمره كانت سابقة على وجوب هذا الطواف، فوجوب الطواف كان متأخرا عن عمره، فهو ابتداء تشريع، يعني قوله ذلك في حجة الوداع هو ابتداء تشريع. نعم لو ثبت أنه اعتمر بعد أن قال هذا القول في الحج ولم يودع صارت العمرة خارجة عن هذا العموم، أما كون العمرة سابقة عن مشروعية الطواف فإنها لا تدل على التخصيص. ونقول ثانيا أن عمرة الجعرانة فإن عمرة الجعرانة كما يعلمه من قرأ التاريخ كانت عمرة لم يجلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، بل دخل ليلا واعتمر وخرج، ونحن نقول من الرجل إذا جاء معتمرا نية أنه إذا طاف وسعى وقصر مشى فهذا ليس عليه طواف وداع، كفاء بالطواف الأول الذي هو طواف القدوم. ومن الأدلة على وجود طواف الوداع في العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوائل بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وما في قول ما أنت صانع اسم موصول، اسم موصول من صيغ العموم، وعلى هذا فكل ما يصنع في الحج يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل والإجماع كالوقوف بعرفة والنبي في المزدلفة ومنى ورمي الجمار، فهذا غير داخل في هذا العموم في النص والإجماع. ثالثا أنه في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته منه في القبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة حج أصغر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا، وإذا كانت حجا وجب أن يثبت لها أحكام الحج إلا ما خص الدليل والإجماع. فهذه الوجوه الثلاثة كلها أدلة أثرية، أما بالنظر العقلي فنقول الطواف للعمرة طواف الوداع أحبط وأبرأ للذمة، لأنك إذا قلت للوداع في العمرة لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون وداع قال لك بعض العلماء إنك أخطأت، وإن ذمتك مشغولة بهذا الطواف ومعلوم أن ما كان أبرأ وأحبط فإنه أولى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله والله
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضان بدون إنزال، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي كفارة الجماع في رمضان؟ وما الحكم على الزوجة إذا كانت جاهلة؟
الجماع في نهار رمضان إن كان الإنسان صائما في بلده فعليه الكفارة، وهي كفارة مغلظة: عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكينا. والمرأة مثله إذا كانت راضية بذلك، وإن كانت مكرهة فليس عليه شيء. أما إذا جامع والصوم لا يلزمه كما لو جامع في نهار رمضان وهو مسافر، ولنفرض أنه رجل كان معتمرا هو وزوجته وكان صائمين، وفي أثناء النهار احتاج إلى أهله فجامعها وهما صائمان، فليس عليهما لا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم ليس بلازم لهما. وكذلك لو فرض أن رجلا أفطر بضرورة فإنقاذ معصوم من هلكه، فإنه حمله الفطر، فلو جامعت في هذا اليوم الذي أفطر فيه للضرورة فليس عليه شيء، لأنه لم ينتهك صوما واجبا. وحينئذ يتبين أن الرجل إذا جامع زوجته وهي ممن يقيم يلزمه الصوم تعلق في جماعه عدة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث لزوم الإمساك، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. خمسة أحكام. وما يده لنا قضي الإثم، ثم اقتصاد الصوت، ثم وجوب الإمساك، وجوب القضاء، ثم الكفار. كل هذه الأشياء الخمسة تلزمون. الإثم يجب أن نفرض إلى الله منه، والإمساك ظاهر، والقضاء ظاهر، والكفارة دليلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن حصان الكفارة: هل يجب رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين رابطيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل جاء خائفا يقول هلك، ولكن اغتنم الفرصة وقال: أنا أحق الناس بهذا التمر، ما بين لابتها أهل بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطعمه أهلك. فذهب الرجل يحمل تمرا إلى أهله، وقد برأه الله عز وجل مما صنع، لأنه كان فقيرا، والفقير إذا لم يجد رقبة ولا يستطيع الصوم ولم يستطع الإطعام فإنه تسقط عنه الكفارة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العكس. كيف عندي ورقة لو تقرأها يقول لك وصية لأبوك. نعم ايش بقية؟ ما البقية؟ نعم. وقولنا ان الكفارة واجب على المجامع في نهار رمضان مما يجب عليه الصوم، لا فرق فيه بين ان ينزل او لا ينزل. اذا حصل الجماع وجبت الكفارة سواء انزل ام لم ينزل، وان حصل انزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وانما فيه الاثم ونزول الامساك والقضاء وليس فيه كفارة.
نقرأ هذه
الشيخ
نعم.
نقرأ
هذه
الطريقة أبقى بس شوف أولها. السلام عليكم
الرحيم. هذا ما أوصي به أنا وترك فراغ للإسم.
إيش؟
ترك فراغ للإسم. هذا ما أوصي به أنا فلان بن فلان أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من تركت أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، إذ يقول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصي أهلي بما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه يعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا أوصيكم بتقوى الله والصبر، والصبر عند مرضي وموتي، وأن تقولوا خيرا وتكثروا لي استغفار الدعاء بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، وتكثروا من قولكم لا إله إلا الله. ثانيا وإنني برأت من كل أحد يأتي بفعل أو قول يخالف الكتاب والسنة، ومن كل أحد يشق جيبا أو يلطم خدا. ثالثا وأوصيكم بدعوة من تيسر حضوره من الصالحين والعلماء عند إشرافي على الموت ليذكرون الشهادة. رابعا وأوصيكم
كل ما صدق صحيح. لكن الأخيرة
أنه
عندما يحضر الأجل يحضر العلماء والصالحين ويقرطاد، هذا لا أصل له ولا صحة له. نعم. لا أبدا ولا جي أحد.
نعم.
نعم. نعم. نعم.
خامسا او رابعا ووصيكم
خطأ.
رابعا ووصيكم بتغميض عيني وتوجيهي الى القبلة مضطجعا على شقي الايمن ووجهي الى القبلة. خامسا ووصيكم بالمبادرة في
تغميض العينين. صحيح، فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي سلمة وقد شق بصره أغمض عينيه، وأما كونه على الجنب الأيمن مستقبل القبلة فهذا محل النظر، لأنه لا بد من أن يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل عدم مرفوعيته. وأنا لم أحرر هذه المسألة تماما، وأرجو الله سبحانه أن يستر تحريرها، لأنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجب عائشة رضي الله عنه. نعم.
ووصيكم بالمبادرة في تجهيز متى تحقق
لا يجب بدي واجب. طيب إذا متى عائشة بالدرس الثاني؟ في شيء عندك من السنة؟
نعم.
السائل يقول هل يجوز الجمعة؟ نعم. خلاص. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. بعضا به، فيقول مثلا تقبل الله منا ومنك، أو نهنئك باستكمال صيام شهر رمضان وقيامه وإدراك العيد. وهذه التهنئة لا بأس بها، فقد جاءت عن السلف. ثم على فرض أنها لم تأتي عن السلف، فإذا تابه الناس وهي ليست من الأمور التعبدية فإنه لا ينكر على الناس اعتيادها، كما اعتاد الناس أن يهنئ بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان، مع أنه روي عن الرسول لكنه حديث ضعيف أنه كان يهنئ بقدوم شهر رمضان، لكنه حديث لا يعتمد عليه، إنما من العادة أن الناس يهنئ بعضهم بعضا. وهنا يقع بعض الناس في خطأ عظيم، تجده مثلا يأتي إلى البيت، بيت قريبه، وفيه فتيات متجملات ليس محرما لهم، فيكشفن الوجوه ويمددن الأيدي بهذا الرجل يصافحنه، وهذا حرام، لأن الرجل لا يحل له أن يصافح امرأة ليست من محارمه. وقد ذكر لي بعض الناس أنه في بعض الجهات اعتادوا أن الرجل يصافح ابن عمه أو ابن خاله، وأنه لو امتنع من ذلك لنفر منه. وأقول يجب أن نبين لهم أن هذا حرام، وأنه لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست من محارمه، لا مباشرة ولا من وراء الثوب. وفي هذا الحال لو أنهم زعلوا عليه من أجل أنه لم يصافح امرأة ليست من محارمه فهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم لا منه. ومع ذلك فإنه يجب أن يقول لهم: إذا كنتم لا تثقون بي فعندكم العلماء، اسألوا العلماء، إذا أحد أفتاكم بأنه يجوز للرجل أن يصافح ابنة عمه أو ابنة خاله فليثم عليه. أما أن تزعلوا بدون أي سبب بس لأن هذا من عاداتكم، فإن العادات لا تحل الحرام ولا توجب ما ليس بواجب. والذي يحتج بفعل آبائه وأجداده يشبه الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. كذلك أيضا يعتاد بعض الناس أن يخرج يوم العيد إلى المقابر ليهنئ أصحاب القبور. أصحاب القبور هل صاموا وقاموا؟ إذن هم لا يحتاجون إلى تهنئة. وزيارة المقبرة لا تختص بالعيد ولا بيوم الجمعة ولا بأي يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. ولو قال قائل: إنه ينبغي لكل من قسى قلبه ونسى الآخرة أن يخرج إلى المقبرة ليتذكر، لو قال قائل: إن الحكم مربوط بذلك لم يكن قوله بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمر بالزيارة بإيش؟ لما في أكل الآخرة. إذن كلما غفلنا عن الآخرة فإننا نذهب إلى المقابر، لكنني في الحقيقة لم أرى عالما قال بذلك، إلا أنه لو قيل به لكان له وجه، ولكن لا أستطيع أن أجزم بهذا الشيء. زيارة المقابر لا تختص بالعيد ولا بالجمعة، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم. على كل حال هذه العادة أقول إنه لا ينبغي لنا أن نفعلها. لماذا؟ لأن زيارة القبور من العبادات، والعبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في في ستة أمور منها الزمن. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخصص يوم العيد بزيارة القبور؟ لا. إذن لا ينبغي لنا أن نخصص يوم العيد بزيارة القبور.
قالوا
نعم. المعانقة أشد من المصافحة. معانقة الرجال بعضهم لبعض لا بأس به، لا بأس به ولا حرج فيه، لكن تقديم النساء إذا كانت المرأة من محارمك فإن تقبيلها لا بأس به، لكن العلماء كرهوه إلا في الأم يقبل الرجل جبهتها أو رأسها، وكذلك البنت يقبلها أبوها، أما المحارم الأخريات فالبعد عن تقبيل الخد والشفتين أحسن وأسلم للإنسان.
يقول هل تسقط صلاة الجمعة؟
طيب، أما بالنسبة لسقوط صلاة الجمعة بسقوط العيد فقد بينتم.
سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
دقيقة، الأخرى ذكرني شيء نسيت، وهو أنه يشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لا تسن في غيرها من الصلوات. يعني من جاء إلى الجمعة لا يسن أن يأتي من طريق ويرجع من آخر، وكذلك من جاء إلى الصلوات الخمس لا يسن أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. وإن كان بعض العلماء قال في صلاة الجمعة إنه ينبغي أن يأتي من طريق ويرجع من آخر، لكن بناء على القاعدة التي أسلمناها فيما سبق، وأن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم به ففعله فاتخاذه عبادة بدعة.
سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاوزت الميقات وأنا ناول للعمرة ولم أحرم، هل يجزئ أن أتصدق بدلا من الذبح علما أنني على عجل وليس لي من أوكله بالذبح عني، وهل يجزئ أن أذبح في غير مكة وجزاكم الله خيرا؟
إذا ترك، إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد العمرة سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو فإن الواجب أن لا يتجاوزه حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن. وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وكلمة هنا الخبر بمعنى الأمر، فمن خالف وتجاوز الميقات بلا إحرام فإن الواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كانت حاله منصورة. أما إذا كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وألا يعود. وأما قول السائل هل يجزئ الطعام أو هل تجزئ الدراهم فنقول لا، لا يجزئ الطعام ولا الدراهم. وأما قولها يجزئ في غير مكة فنقول لا، لأن هذا واجب يتعلق بالنسك والنسك ويتعلق بالبيت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذبح والتفريق في مكة. وإذا كان هذا الرجل مستعجلا فإن له أن يوكل من يثق به في ذبح هذه الفدية، وإذا لم يتيسر له ذلك في سفره هذا فإنه لا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى بلده ويذبح له. نعم.
السائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
هذه سائل تسأل من قسم النساء وتقول مهم جدا سؤالها.
نعم.
تقول يا شيخ إني متزوجة من رجل، إذا دخل المنزل وإذا كان أهلي أو أبنائي موجودين يضربهم ضربا عنيفا ويضربني أنا كذلك ضربا شديدا، فأسأل الله ثم أسألك يا شيخ أن تتحدث عن هذه المشكلة، فأنا أعيش في حياة غير طبيعية وأرجو منكم أن توجهوا له النصيحة بعدم الضرب والصراخ.
نعم. أقول إن هذا الرجل إذا صح ما قالت السائلة مخالف لأمر الله تعالى، عاص له، لأن الله يقول عاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف أن يدخل الإنسان على زوجته وأهله مغضبا وأن يتكلم بزجر وانتهار وأن يضرب الأولاد والزوجة، لأن هذا شغل الإنسان سفيه العقل ضعيف الدين. والواجب على هذا إذا كان يريد أن يعيش عيشة سعيدة، الواجب عليه أن يكون مشرح الصدر عند دخوله إلى بيته معاملا لأهله وأولاده بأحسن المعاملة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا صح عنه. نعم يا أخ، ما الذي صح عن الرسول في هذا؟ قائما الحديث الذي ذكرته عنه وعنه. نعم اصلح. فهذا هو طريق السعادة في الحياة الزوجية، أن يكون الإنسان دائما مسرورا منشرحا حتى يشرح صدور أهله ويفرحون بدخول البيت.
السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما صحة حديث بين كل أذانين صلاة؟ وما دليل جواز الجلوس في المسجد دون صلاة التحية لمن خرج بنية العودة لمدة قصيرة؟
أما الأول فحديث صحيح أن بين كل أذانين صلاة، ونحن نتتبع وإياكم الصلوات الخمس: صلاة الفجر بين أذانين، يعني بين أذان والإقامة صلاة، ما هو؟ سنة الفجر. صلاة الظهر فيها بين أذان والإقامة الصلاة، وهي أربع ركعات بتسليمتين. صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن يسن أن نصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات أو ما شاء الله. صلاة المغرب كذلك ليس لها سنة قبلها لكن لها سنة بعدها، ولكن مع كونها لا سنة لها قبلها ينبغي الإنسان أن يصلي، ولكن لا يجعل ذلك راتبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذوها راتبة محافظون عليها. نعم. ما يقول العشاء، العشاء لها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها، لكن يصل أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، لكن لا يجعل ذلك أمرا راتبا. وأما الفقرة الثانية،
يقول
وأما ما دليل أن الرجل إذا خرج من المسجد ثم عاد عن قرب فإنه لا يشرع في حقه تحريض المسجد، فدليل ذلك أن هذا الرجل الذي خرج عن قرب خرج ثم رجع عن قرب لم يخرج خروجا منقطعا، ولهذا لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى بيته وهو معتكف لحاجته ثم عاد لم ينقل عنه أنه كان يصلي ركعتين. وأيضا فإن هذا الخروج الذي خرج فيه لحاجة ثم عاد بسرعة لا يعد خروجا، بدليل أنه لا ينقطع بالاعتكاف المعتكف، ولو كان هذا خروجا يعتبر مفارقة للمسجد لكان يقطع أو لكان ينقطع به اعتكاف المعتكف. ولهذا لو أن شخصا خرج من المسجد على أساس أنه لن يرجع إليه إلا في الوقت الثاني، وبعد أن خطى خطوات قال له بعض الناس: أنا عندي حاجة أحب أن أجلس أن يأكل المسجد، فرجع إلى المسجد في خلال نصف دقيقة، هل يصلي ركعتين أو لا؟ نعم نقول يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه خرج بنية أنه خروج منقطع، يعني معناه لم يعود إلا بعد الصلاة الأخرى ولم يعود عن قرب، لكن طرأ عليه أن رجع عن قرب، فنقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
سائل يقول هل للعمرة طواف وجزاكم الله خير؟ طواف وداع وجزاكم الله خيرا.
ايش خاص؟ طيب
نعم. هل للعمرة طواف وداع وجزاكم الله خيرا؟
نعم. العمرة اختلف العلماء في وجود طواف الوداع لها، منهم من قال انه ليس له وداع، ومنهم من قال بل له وداع، والصحيح ان لها وداع وأنه يجب على الإنسان أن يوادع، والذين قالوا لا يجب قالوا إنه يسهم أن يوادع، يعني لم يجعلوا الوداع وتركه سواء، بل قالوا إن الوداع أفضل، ولكن أرى أن الوداع واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الأول أيضا من حديث ابن عباس، قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط، وهذا عام لم يخصص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة ويخرجها من الحكم. فإن قال قائل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم ينقل عنه أنه حين اعتمر عمرة القضية وعمرة الجعرانة لم ينقل عنه أنه ودع الموت حين الخروج، فما الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن عمره كانت سابقة على وجود هذا الطواف، فوجوب الطواف كان متأخرا عن عمره، فهو ابتداء تشريع، يعني قوله ذلك في حجة الوداع هو ابتداء تشريع. نعم لو ثبت أنه اعتمر بعد أن قال هذا القول في الحج ولم يودع صارت العمرة خارجة عن هذا العموم، أما كون العمرة سابقة عن مشروعية الطواف فإنها لا تدل على التخصيص. ونقول ثانيا أن عمرة الجعرانة، فإن عمرة الجعرانة كما يعلمه من قرأ التاريخ كانت عمرة لم يجلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، بل دخل ليلا واعتمر وخرج. ونحن نقول من رجل إذا جاء معتمرا بنية أنه إذا طاف وسعى وقصر مشى فهذا ليس عليه طواف وداع، كفاء بالطواف الأول الذي هو طواف القدوم. ومن الأدلة على وجود طواف الوداع من عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وما في قول ما أنت صانع اسم موصول، واسم موصول من صيغ العموم، وعلى هذا فكل ما يصنع في الحج يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل والإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ومنى ورمي الجمار، فهذا غير داخل في هذا العموم في النص والإجماع. ثالثا أنه في حديث عمرو بن حزم المشعور الذي تلقته منه في القبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة حج أصغر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا، وإذا كانت حجا وجب أن يثبت لها أحكام الحج إلا ما خص الدليل والإجماع. فهذه الوجوه الثلاثة كلها أدلة أثرية. أما أجل أن نبرع العقل فنقول الطواف للعمرة طواف الوداع أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا قلت للوداع في العمرة لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون وداع قال لك بعض العلماء إنك أخطأت، وإن ذمتك مسؤولة بهذا الطواف، ومعلوم أن ما كان أبرأ وأحبط فإنه أولى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله والله
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضان بدون إنزال، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي كفارة الجماع في رمضان؟ وما الحكم على الزوجة إذا كانت جاهلة؟
الجماع في نهار رمضان إن كان الإنسان صائما في بلده فعليه الكفارة، وهي كفارة مغلظة: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة مثله إذا كانت راضية بذلك، وإن كانت مكرهة فليس عليه شيء. أما إذا جامع والصوم لا يلزمه كما لو جامع في نهار رمضان وهو مسافر، ولنفرض أنه رجل كان معتمرا هو وزوجته وكان صائمين، وفي أثناء النهار احتاج إلى أهله فجامعها وهما صائمان، فليس عليهما لا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم ليس بلازم لهما. وكذلك لو فرض أن رجلا أفطر بضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة، فإنه حمل له الفطر، فلو جامعت في هذا اليوم الذي أفطر فيه للضرورة ليس عليه شيء، لأنه لم ينتهك صوما واجبا. وحينئذ يتبين أن الرجل إذا جامع زوجته وهو ممن وهو مقيم يلزمه الصوم تعلق في جماعه عدة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث لزوم الإمساك، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. خمسة أحكام. وما يده لنا قبل الإثم، ثم إكثار الصوت، ثم وجوب الإمساك، وجوب القضاء، ثم الكفار. إن هذه الأشياء الخمسة تلزمون. الإثم يجب أن نتوب إلى الله منه، والإمساك ظاهر، والقضاء ظاهر، والكفارة دليلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن حصال الكفارة: هل يجب رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل جاء خائفا يقول مهلك، ولكن اغتنم الفرصة وقال: أنا أحق الناس بهذا التمر، ما بين لابتها أهل بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطعمه أهلك. فذهب الرجل يحمل تمرا إلى أهله، وقد برأه الله عز وجل مما صنع، لأنه كان فقيرا، والفقير إذا لم يجد رقبة ولا يستطيع الصوم ولم يستطع الإطعام فإنه تسقط عنه الكفارة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا واجب مع نفس. كيف عندي ورقة لو تقرأها يقول لي وصية يقول نعم ايش بقية ما البقية نعم وقولنا إن الكفارة واجب على المجامع في نهار رمضان مما يجب عليه الصوم لا فرق فيه بين أن ينزل أو لا ينزل وإن حصل الجماع وجبت الكفارة سواء أنزل أم لم ينزل وإن حصل إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة وإنما فيه الإثم ونزول الإمساك والقضاء وليس فيه كفارة.
نقرأ هذا
يا شيخ أبقى بس شوف أولها السماء الرسول بارك الله فيكم
الرحيم هذا ما أوصي به أنا وترك فراغ للإسم
إيش؟
ترك فراغ للإسم هذا ما أوصي به أنا فلان بن فلان أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي من تركت أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين إذ يقول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأوصي أهلي بما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه يعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا أوصيكم بتقوى الله والصبر والصبر عند مرضي وموتي وأن تقولوا خيرا وتكثروا لي الاستغفار والدعاء بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار وتكثروا من قولكم لا إله إلا الله ثانيا وإنني برأت من كل أحد يأتي بفعل أو قول يخالف الكتاب والسنة ومن كل أحد يشق جيبا أو يلطم خدا ثالثا وأوصيكم بدعوة من تيسر حضوره من الصالحين والعلماء عند إشرافي على الموت ليذكرون الشهادة رابعا
كل ما سبق صحيح لكن الأخيرة أنه عندما ما يحضر بأجل يحضر العلماء والصالحين والكرتاد هذا لا أصل له ولا صحة له لا أبدا ولا جي أحد
نفل
نفل نفل نفل
خامسا او رابعا ووصيكم بتقوى الله
خطأ خطأ العلم خطأ
رابعا ووصيكم بتغميض عيني وتوجيه الى القبلة مضطجعا على شقي الايمن ووجهي الى القبلة خامسا ووصيكم بالمبادرة في
تغميض عيني تغميض العينين صحيح فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي سلمة وقد شق بصره أغمض عينيه وأما كونه على الجنب الأيمن مستقبل القبلة فهذا محل النظر لأنه لا بد من أن يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأصل عدم مرفوعيته وأنا لم أحرر هذه المسألة تماما وأرجو الله سبحانه أن يستر تحريرها لأنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر وهو في حجر عائشة رضي الله عنه نعم
ووصيكم بالمبادرة في تجهيز متى تحقق
هو واجب بدي واجب طيب إذا متى عائشة بالدرس الثاني في شيء عندك من السنة
نعم
سائل
يقول هل يجوز
نعم خلاص والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد